نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب الحج: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فأخذ كلمة مختصرة عن الحج. الحج أحد أركان الإسلام، ولم يحج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي المسماة بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد فرض الله جل وعلا على عباده الحج، يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. ذكر الحج أحدها. وللحج منزلة عظيمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من سبيل الله، أي من الجهاد. فإن أحد نساء الأنصار لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عام الحج، فقالها: لما لم تحجي؟ قالت: ليس لنا إلا ناضح جعله أبو فلان في سبيل الله، يعني جعله للجهاد. فقال: إن الحج في سبيل الله. وعظم الله شأن الحج فجعله أحد الأركان. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يفرضه على الناس إلا مرة واحدة في العام، لما فيه من المشقة ومفارقة الأهل والأوطان والأموال والمال والتعرض للأخطار. وأما ثوابه فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث الآخر لما ذكر فضائل الأعمال قال عن حج: قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما آثاره فقد قال عليه السلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكانت نحوه النبي حج مرة واحدة، لكن من رحمة الله جل وعلا أن الذين حجوا معه الزهاء 100,000. ونقل الصحابة رضي الله عنهم ونساؤه جميع أحواله. ولهذا من أحب أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يرجع لسنة رسول الله المدونة. وكل عمل كلما كان أقرب في أدائه إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أعظم أثرا وأجل فائدة.
وأشد تأثيرا على القلب في الاستقامة والصلاح. ثم فيما يتعلق بدرس اليوم سألوني
كتاب الحج باب الإحرام.
الإحرام هو أن يتهيأ الإنسان للدخول في هذه العبادة. الإحرام هو نية الدخول في العبادة، وليس أن يلبس الإنسان الملابس. أن يقصد دخوله في هذه العبادة لتترتب عليه الأحكام المتعلقة بهذه العبادة. فإذا دخل في الحج ونوى الدخول في هذا النسك شرعت له أحكام، منها ما يقوم بأدائه ومنها ما يمتنع من فعله. وما يمتنع من فعله هي محظورات، وما عليه أن يقوم به هي أداء ما يتعلق بهذه العبادة من تلبية وأنواع الذكر. ومن أجل الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج أن يهتم بالاستقامة والسلوك الجميل، وأجل ذلك المحافظة على الصلوات الخمس وأداؤها برغبة في القيام بها وإخلاصا في مباشرتها واستحضار للموقف الذي يقفه العبد، فإنه يقف بين يدي الله جل وعلا، ثم يكف عن أنواع ما ينافي هذه العبادة وينافي كل العبادات من سيء القول وقبيح العمل. ومما يقوم به العازم على الحج عند إرادة الإحرام أن يتخلى عن الملابس المعتادة التي يعتادها، ويختار أو يلبس ملابس خاصة بهذا العمل بحيث يكون عامة الناس في وضع متقارب. فإن عمل الحج واجتماعهم في موقف واحد كأنما يصوروا بصورة مصغرة يوم الحشر. إذا تصور الإنسان هذا ذلك الموقف استعد لملاقاة ذلك اليوم. إن الله لما أمر العباد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا اليوم هو الذي يلقى الناس به ربهم جل وعلا. هذا الاجتماع في عرفات في وضع متقارب لا تميز في الغالب في ألبستهم وحصر ما على رؤوسهم، فيحتاج إلى أن تذكر الإنسان في ذلك الموقف الموقف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويستعد للزاد النافع. عندما يريد أن يحرم يقول المؤلف يسن أن يشترط، فالصحيح أنه لا يسن إلا عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحجاج كلهم بأن يشترطوا عند الإحرام، وإنما بيّن لهم كيف يحرمون وبما يحرمون، وإنما قال لابنة عمه الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذهب يزورها قبل توجهه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقال لها ألا تحجين معنا؟ قالت إني أجدني شاكية أي مريضة. قال لها حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ فقال قولي اللهم نرد الحج إلى آخره. فالصحيح أن الاشتراط إنما يكون لمن خاف أن يعاق. فمثلا من حج وتوجه للحج وخشي أن يمنع من دخول مكة، أو خشي أن تفسد وسيلة نقله أو غير ذلك، فخشي أمرا يحتمل أن يقع، شرع على أن يشترط. وأما إذا لم يكن خائفا من شيء فإن اشترط فلا حرج عليه، وإن لم يشترط فلا حرج. فالندب للاشتراط إنما هو لمن يخشى. يتجرد لنا الخيط من السنن قبل الدخول في هذه العبادة أن يتهيأ لها بتطهير القلب، بتأكيد الإيمان والرغبة فيما عند الله جل وعلا، والاستعداد لها بالطهارة، وإزالة ما يخشى أن يحتاج إلى إزالته أثناء وقت الإحرام إلى أن يحل له الإزالة فيقص ما يقص من الشعر، يزيل ما يحسن إزالته، يخلم أظافره، ويغتسل، كل هذه من سنن الإحرام، ويتطيب. ولو بقي أثر الطيب في جسده لن يضر، لكن لا يحل له أن يطيب ملابس الإحرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء عام الفتح متضمخا بطيب وقال كيف أصنع في عمرتي، قال أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واغسل عنك هذا الطيب أو كلمة النحو، لأنه وضعه في الجبة. وعما في وبين له كيف يحرم بما يحرم. وأما الطيب فتقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، طيبته قبل أن ينوي ويدخل في العبادة، وتذكر أنه استدام الطيب الذي فيه، تقول كأني أنظر إلى وضيء المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأما قوله لحله قبل أن يطوف فإنه لما وصل إلى مزدلفة ورمى الجمرة ونحر هديه وحلق وتهيأ لطواف الإفاضة طيبته صلى الله عليه وسلم. فيسن للحاج للمحرم والمعتمر أن يتهيأ بذلك، اغتسال وإزالة ما يحصل إزالته من شعر وظفر، والذي يحصل من إزالته حلق العانة ونتف الآباط وجز الشوارد أو حلقها وقص الأظافر، ثم يتهيأ بعد الاغتسال ويلبس. هل يصلي ركعتين أو لا؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الإحرام أو أنه أمر بذلك، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحب لمن أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فيما لم يرد فيه نهي من الأمور الحسنة الجميلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في إحرامه للحج أحرم بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة، لأنه خرج من المدينة وبات في ذي الحليفة، ولما صلى الظهر أحرم، لبى في المسجد، وفي رواية لما ركب راحلته، وفي رواية لما أعلى فوق الزورة، وكما يقول ابن عباس كل نقل ما سمع. وما في الجعرانة لم يذكر أنه أحرم أنه صلى ركعتين، لم يذكر أحد من أهل العلم أنه صلى ركعتين، لكن لا حرج في ذلك. ومن لم يصلي لا يعاب عليه، لأنه لم يثبت في ذلك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل منه صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء رحمة الله عليهم درجوا على هذا، أي أكثرهم ذكر السنية ذلك، فلا شك أن هنا الأعمال الصالحة الحسنة، وعندما يكون الإنسان محرما بعد العصر من أراد أن يقول أنه وقت نهي يمكن أن يقال له إن الوضوء من مستبدلات الصلاة، لحديث بلال رضي الله عنه وقصة الرؤيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل علمت فإني ما دخلت الجنة يعني في المنام في الرؤيا إلا وسمعت خشخشتك، فأخبر أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وصلى. فهذا الحديث يصلح لمن توضأ واغتسل بعد العصر ونوى الدخول في الإحرام أن يصلي ركعتين ولو لم يدخل مسجدا، ثم يشتغل بالتلبية بعد ما ينوي هذه العبادة، إن اشترط فكما أشرت لا حرج عليه إلا إن خاف فهو الأفضل، لأن من خاف أن لا يؤدي النسك كمن خاف أن تمنعه الشرط إذا لم يحمل ترخيصا اشترط، إن منع تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يمنع ذهب وأدى نسكه. أو من أحس بتعب وخشي أن لا يقوى على مواصلة أداء هذا النسك، فقصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب إنما هي بسبب ما خشيت من أثر المرض، ولكنها حجت وأدت الحج رضي الله عنها.
أحسن الله إليك. قوله ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشتغل،
لا حرج، بل الأولى إن كان يريد حجه أن يكون إفرادا يقول لبيك عمرة ثم لا يكررها كل مرة لبيك حجة، ثم لا يكرر ذلك في كل كلمة لبيك حجة لبيك حجة، بل يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكمل التلبيات، ونصها لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يسمع تلبياتهم لكن لا يستنكر شيئا منها إلا أنه التزم تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. وإن كبر مع التلبية أو زاد أو نقص فلا حرج في ذلك، إنما أكمل العمل ما كان موافقا لعمل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
الأنساك الثلاثة هي تمتع أو قران أو إفراد، واختلف العلماء في أيها أفضل، منهم من قال الإفراد أفضل لأن السفر والعمل كله يكون محصورا ومستغلا للحج، والقول الآخر أن القران هو الأفضل والسبب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يمكن أن يكون عمل أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يؤدي مناسكها من طواف وسعي وتقصير، والأفضل أن يقصر للعمرة إذا كان قرب أيام الحج، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من منزله الذي هو نازل فيه. مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث أن التمتع أفضل، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوا عملهم ذاك عمرة ليحرموا بالحج في اليوم الثامن. ولما تمنعوا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقال لهم: إني لبت رأسي وخلقت هدي فلا أحل من شيء حتى يبلغ الهدي محله، وكلمة النحرة. وقد أهدى صلوات الله وسلامه عليه 100 بعير ذبحت في يوم النحر في منى، فهذا الهدي غير هدي التمتع القران الذي هو كبش أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإنما هذا هدي يساق من الحل وإتابه من خارج مكة سواء بعد المكان أو قرب لينحر يوم العيد كما النحر في مكة. فالنبي ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يتحلل، يبقى بإحرامه حتى يؤدي أعمال عرفة ومزدلفة ويصل إلى منى وينحر هديه بعد رمي الجمرة والحلق، لأن التحلل إنما يكون بفعل عملين من ثلاثة. الأعمال الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، من فعل اثنين تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة تحلل التحلل كله. والذين قالوا الأفضل القران هو مذهب الشافعي يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والذين قالوا الحج الإفراد هو الأفضل يقولون: أن العمل كله صار له، وكان عمر رضي الله عنه منع الناس أن يعتمروا مع الحج، وأمرهم أن تكون سفرتهم وعملهم خاصا بالحج. والذين قالوا بالتمتع انه افضل، بعضهم قال ان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه قبل الحج فقد انقلب فعله عمره، فقد تحلل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ومن اخر يقوله فقد تحلل شاء ام ابى. لكن الصحيح الذي يكاد يكون تم عليه الإجماع أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة كلها. وإن كان لكل رأي من آراء أهل العلم وزنه وقيمته من حيث الأفضلية، وكان عمر رضي الله عنه يمنع من يتعلم، ثم استقر الأمر في عهد الصحابة على الاعتمار في أشهر الحج. والفقهاء تكلموا فيما يتعلق بالسفر، مقصودهم من اعتمر في أشهر الحج ومكث في مكة إلى أن يؤدي الحج، هذا هو الذي يكون متمتعا. أما من أدى العمرة وسافر اختلف العلماء في أمره. من أدى العمرة وسافر يستقر في بلده أو في البلد التي يذهب إليها لقضاء أعماله من تجارة أو عمل، وبقي إلى أن جاء إلى أن يأتي وقت الحج. هذا في الصحيح أنه ليس بالمتمتع. أما من ذهب وسافر إلى بلد ما بعد أداء العمرة مسافة قصر، فالفقهاء صرحوا بأن من سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، وعليه إذا عاد أن يحرم بالحج أو يأتي بعمرة أخرى. والصحيح أن من خرج من مكة لقضاء حاجة ليعود إلى مكة ويستمر في انتظاره إلى الحج أنه متمتع ولا ينقطع سفره ولا ينقطع تمتعه بسبب هذا السفر.
أحسن الله إليك. قوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
الصحيح أن قلب الحج إلى عمرة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم من حج عمرة وحجة في حجة الوداع، ومنهم من حج لبى عمرة. والعرب في الجاهلية يرون عدم جواز أداء العمرة في أشهر الحج، ويرون أن من اعتمر في أشهر الحج وحج أن ذلك من أفجر الفجور، فأبطل الله جل وعلا قولهم وعملهم بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلوات الله وسلم عليه لما حج أمر الناس أمر ترغيب قبل أن يصل مكة لأن يجعلوها عمرة ولم يعزم عليهم، ثم لما وصل إلى مكة أمرهم أمرا قريبا من الإلزام، ثم لما طاف وسعى أمرهم أمرا إلزاميا لا خيار لهم فيه، حتى قام أحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فنسخ وأبطل ما كانت عليه الجاهلية في أمر تحريم الاعتمار في أشهر الحج لمن أراد أن يحج، بل يقولون مثلا الكلام المنقول عنهم يقولون إذا خرج صفر وعمي الأثر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني إذا خرج صفر شهر صفر ومسحت الجواد التي تمشي عليها الإبل في ذهابها إلى مكة ببعد السير فوقها وبرأ الدبر الجروح التي تكون في الإبل من كر آلة الرحل إلى إذا برأت هذه كلها حلت العمرة، ومعناها قبل ذلك لم تحل، فأبطل الله ذلك كله وأباح للناس أن يعتمروا. فالصحيح أن من أحرم بالحج وهم أن يدخل العمرة عليه قبل وصول مكة أو بعدها أن ذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ونيته أنه إنما يطوف للعمرة ويسعى لها، مع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل أنه إنما يطوف للحج ويسعى، أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويجعل ذلك للعمرة ليحرم. فهذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل. وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج أحرمت بالعمرة، فإدخالها الحج لا إشكال فيه، لأنها لما حاضت ورأت أنها لن تستطيع أن تؤدي العمرة قبل الذهاب إلى عرفات أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. والذي سمعنا الآن أن من حج لا يقلبه عمرة، لكن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة كانوا محرمين بالحج، فالصحيح جواز ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة
لقي أكبر والله
نعم
أكبر ولا
لقي راكبا
يمكن نسخة لا كيف هي لقي راكبا نعم
صلى الله عليه أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها كأنما هي استجابة لقول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا إلى آخر. فإنه لما دعوا للحج وهذا النداء والدعاء مستمر إلى يوم القيامة صارت حال الحاج أن يقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك إجابة بعد إجابة، ثم يقول في تلبيته لا شريك لك ليتبرأ مما كانت عليه الجاهلية. فإن عرب في الجاهلية كانوا في تلبيتهم يقول قائلهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطل الله ذلك بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ينبغي أن يغلب على حال الحاج ما لم إلى أن يرمي جمرة العقبة أن يغلب عليه أمر التلبية، فإن فيها إعلان السمع والطاعة لبيك اللهم لبيك والاستجابة، وفيها إعلان البراءة من الشرك لا شريك لك، وفيها إعلان أن الحمد لله جل وعلا إن الحمد والنعمة لك والملك، يؤكد أن الحمد والنعمة والملك لله جل وعلا، ثم يؤكد ذلك بإختامه لا شريك لك. اسمها تلبية التوحيد. وعندما يكون قد صعد على نشز وهو المرتفع من الأرض يلبي بهذه التلبية. الإنسان كلما ارتفع في صعود ما قد يحس بشيء من الخفة أو الشعور بالعلو، فليبادر إلى هذه التلبية التي فيها التذلل وإعلان العبودية. وكلما هبط واديا يعلنها أيضا لأنها ترفع قدر العبد، وكلما كان العبد أكثر تذللا لله وإعلانا بعبوديته لخالقه جل وعلا كلما كان أظهر لعزه وشرفه.
أحسن الله إليكم. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه.
هذه بداية ذكر محظورات الإحرام. فبدأ بالشعر لأنه هو في الغالب والظفر الذي قد يتقصد الإنسان إزالته، فذكر أن قلع شعرة أو قطعها أو بعض شعرة أو بعض ظفر قطعه مما يرتب الفدية، وهي إطعام مسكين واحد. أما ما كان من شعر يؤذي فلا يستطيع إبقاءه إلا بتحمل أذى، يشرع له أن يزيله ولا فدية عليه. كذلك ما يكون مظفر المنكسر فإنه يؤذي الإنسان فيزيل هذا الظفر ولا فدية عليه كما ذكر. وقيل إن عليه فدية ولو كان يتأذى، لكن إن شاء الله لعل الراجح أن لا يكون عليه فدية.
السلام عليكم. الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه.
بالنسبة للشعر ذكر فوقها أن من قطع ثلاث شعرات أو قص ثلاث أظافر تجب عليه فدية، وهي ذبح ذبيحة. أما ما تساقط من شعر بسبب حك الإنسان جلده أو عرق عينه مثلا أو تحريك أنفه ثم تساقط شعر منه ما قصد ذلك ولا أراده، فإن شاء الله لا شيء عليه ولو كان أكثر من ثلاث شعرات. وأما فيما يتعلق في المخيط فمن المحظورات أن يلبس الإنسان المخيط، وليس المقصود المخيط لأنه خيطة، فلو جمع قطع خرق وخاط بعضها إلى بعض وجعلها إزارا، وأخرى جمعها وجعلها رداء لكن لبسه على شكل إزار وعلى شكل رداء لم يحرم، وإنما الممنوع أن يستعمل في الإحرام اللباس الذي يعتاده الناس في سائر أحوالهم، كما لا يلبس ولعل سيأتي العمامة إلا أن يعتاد. لكن من لم يجد سراويل، من لم يجد إزارا، وبطبيعة الحال ولا رداء، لأنه لو وجد رداء ولم يجد إزارا استعمل الرداء إزارا أحرم بالسراويل. كثير من الناس يسافر في الطائرة ثم تكون حوائجه في حقيبة مغلق عليها، فيرى أنه لا مجال للإحرام فيبقى إلى أن ينزل من الطائرة ويتمتع بما يتمتع به الحلال، فيترتب عليه مجاوزة الميقات بدون إحرام، وأثر ذلك الفدية ذبيحة. ولو أنه أخذ بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليحرم بالسراويل، والذين يأتون بالبنطال يغسل البنطال، وإذا هبطت الطائرة تدارك الأمر ولبس الإزار لسلم من مخالفة السنة وسلم من تحمل الفدية. كذلك النعلين، الذي أمر من لم يجد نعلين أن يحرم بالخفين وقال لو يقطعهما أسفل الكعبين، وهذا حديثه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في الصحيح. والحديث الآخر في عرفات قال فليحرم بالخفين ولم يقل وليقطعهما، اختلف العلماء هل يجب القطع، قال أكثر الفقهاء أنه يقطع، لكن الصحيح أنه لا يجب القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس في عرفات أن على من أحرم بالخفين أن يقطعهما أسفل الكعبين، والذين شهدوا خطبته في عرفات أضعاف من شهد خطبته في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فدلها حديث ابن عباس الذي ذكر لبس الخفين ولم يذكر قطعا يدل على أنه لا يجب القطع، لا سيما والقطع فيه إضاعة للمال دون ضرورة، والسنة التي سكنت تدل على عدم وجوب القطع. أما لو جاءت السنة بقطعهما ولم يأتي شيء من الترخيص لكان إتلاف ذلك المال أمرا جائزا، لأن ما أمر به الشارع هو الحق وهو عين الحكمة. لكن لما جاء في الحديث الأخير السكوت، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون ويقولون العمل على آخر الأمر، أي آخر الأمرين إذا كان أمران.
أحسن الله إليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
الرابع المحظورات تغطية الرأس والأذنان من الرأس. ومن أدلة تغطية الرأس، من تغطية الرأس، أن الرجل الذي وقصته راحلته في مزدلفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسليه أن لا يخمر رأسه، أي لا يغطوه، والتخمير التغطية. ولذلك سمى غطاء المرأة الخمار، لأنه يغطي وجهها. فتغطية الرأس من المحظورات، لكن من احتاج لتغطية الرأس لجراحة لا يستطيع تلقي الشمس لجراحة في رأسه أو غير ذلك، أو في حال برد شديد لا يستطيع تحمله إلا أن يغطي رأسه، جاز له أن يغطي رأسه، لكن يعمل الفدية. وفدية تغطية الرأس هي داخلة في فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أي أن ذلك مخير، أن مرتكب هذا المحظور مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يذبح ذبيحة أو يصوم 3 أيام. الإطعام والذبيحة في مكة، لأن كل جزاء محظور أو فدية عن ارتكاب محظور أو تقصير في واجب ما كان من إطعام أو فدية في مكة. وأما الصيام فحقها كيفما تيسر في أي مكان. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القامل يتساقط على وجهه قال ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وكذا، وأمره بأن ينسك. فهو مأمور بأحد المسألتين التي قال الله عنها فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
من محظورات الإحرام التطيب بعد الدخول في النسك، أما عند إرادة النسك فهو سنة، وبقاؤه في الجسد بعد دخوله في الإحرام لا محظور فيه ولا حرج. وكما أشرت إلى حديث عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وتذكر عنهن النبي يرى إحداهن وقد علقت وانتقل الطيب من موضع إلى موضع في رأسها، والنبي لا يستنكر ذلك. فاستمرار بقاء الطيب الذي وضع في وقت الحل قبل الإحرام لا محذور فيه. وأما لو طيب جسده بعدما أحرم وجب عليه أن يزيل الطيب، وترتب عليه الفدية إذا كان عارفا، وإذا كان غير عالم بالحكم ولا درى عن ذا فيزيل الطيب ولا شيء عليه. بدليل مجيء ذلك الرجل الذي جاء متضمخا بالطيب فقال له النبي أمره بأن يزيل الطيب وأن يخلع الجبة ولم يأمره بفدية. وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فلما لم يبين دل على أنه غير لازم.
أحسن الله عليك. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره.
الصيد حرمه الله جل وعلا على المحرم ذو القرآن الكريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل جزائه. من محظورات الإحرام أي الأمور المحظورة التي يمتنع على الحاج أن يفعلها أو المحرم ويمنع المحرم من فعلها، منها الاصطياد وقتل الصيد، ولو صاده أو صيد له لم يحل له أن يأكل منه. حديث الصابر بن جثامة رضي الله عنه. أما إذا أعطي إنسان لحم صيد لم يصد له ولم يصده محرم جاز له أن يأكل منه. الصيد يشمل الطيرة والضبا والأرانب وسائر صيد البر المباح، يحرم على الإنسان اصطاده، بل لو كان معه صيد وجب عليه أن يرسله عندما يدخل في حرم، ويرسله إذا أحرم، فلا يحل له اصطياده ولا استدامته. فإن اصطاد فعليه الجزاء الفدية، والله جل وعلا ذكر تقديرها بأن يقدره ذو عدل من المسلمين. ومما فيه الجزاء الجرات، من اصطاده وهو محرم عليه الفدية. ولما عرض عمر رضي الله عنه أرضاه هذا الأمر على كعب الأحبار قال ماذا ترى؟ قال جرابه درهم. فضحك عمر رضي الله عنه قال إن عندك لدراهم كثيرة لتمرة واحدة أحب إلي من جرابه.
أحسن الله عليك. السابع، عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
عقد النكاح، المحرم لا ينكح، يعني لا يعقد نكاحا لنفسه ولا يقبله، ولا يتولى عقد نكاح للآخرين ما دام في إحرامه، وإن فعل لم يتم ذلك العقد ولم يصح. فلو عقد على امرأة وهو محرم لم يحل له جماعها بعد التحلل، لأن العقد لم يقع معتبرا ولا صحيحا. وفي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، لكن الصحيح أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، لكن قالوا إنه وهم رضي الله عنه وأرضاه. وهي قالت إنه تزوجها حلال، وأبو رافع الوسيط بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها يخبر أنها النبي تزوجها وهو حلال. فمعناها أن الإنسان المحرم لا يتولى الزواج، لا يتزوج حال إحرامه، ولا يتولى عقد نكاح ولا قبوله. فلو مثلا أراد أن يزوج ابنته خطبها خاطب، لا يعقد لها وهو محرم، ولا يوكل، لأن الوكيلة فرع على الأصيل.
أحسن الله إليك. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاه.
هذه من المحظورات الثقيلة الصعبة. المباشرة إذا لم يحصل إنزال ولا شيء فهو آثم، لأنه في الحقيقة حام حول الحمى وكاد أن يخالف ما دل عليه حديث إن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. لكن إذا لم يجامع لم يفسد الحج، لم يفسد الإحرام. فإن قبل أو ضم أو باشر دون إيلاج فأنزل المني لم يفسد حجه، لكن ترتب عليه الفدية. أما إن جامع يعني أولد جاء في الفرج فسد الإحرام إن كان قبل عرفة أو في عرفة فسد، ووجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد ويكمله ويتجنب المحظورات كلها، ثم عليه أن يحج من قبل عام آخر. وإن كان الجماع بعد عرفات اختلف هل ينجبر ببدنه أو لا. من أهل العلم قال يفسد الحج ولو بعد عرفات، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يقوي أنه لم يفسد، لكن يجب عليه ذبح بدنه بعير. وما يكون من فدية ارتكاب محظور أو في عيد سبب تقصير في أداء واجب من واجبات الحج لا يأكل منها بهذا هذا الشيء، لا هو ولا رفقته، لأنه في حكم الصدقات يبذل لفقراء الحرم. أما من جامع بعد رمي الجمرات ولكن قبل طواف الإفاضة فالصحيح أنه يجب في حقه شاة. نعم.
أحسن الله عليكم. التاسع، الوطأ في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره.
هذا المحظور هو أشد المحظورات أثرا على هذا، وكما ذكرت وخلافه فيما يتعلق بالجماع قبل التحلل الأول ولكن بعد عرفة مزدلفة، الصحيح أنه لا يفسد الحج وإنما تترتب البدنة. وما ذكر عن العمرة أيضا تفسد، والمضي في الواجب مما نص الفقهاء عليه أنه إذا أحرم بالحج بعد الحج الفاسد في السنة القادمة لا تصحبه زوجته من حين إحرامه ولا يصحبها حتى يؤدي هذه العبادة.
أحسن الله إليكم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
أي المرأة في هذه المحظورات التي مرت حكمها حكم الرجل، إلا أن إحرامها أنها لا تستر وجهها. وكذلك أيضا لا يلزمها كشف رأسها يعني لأنه لا يذكره، لكنه مقصود، ولها أن تلبس ما شاءت من الملابس المخيطة، ولا يحل لها أن تلبس القفازين ولا النقاب، لأن النبي لما سئل ما تلبسه المرأة قال لا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين. النقاب هو المعروف اللي هو نوع من البراقع، إلا أنه أضيق فتح في فتحات العينين أمام كل عين نقب فقط لترى معه، والقفازان هما جوارب اليدين، لا تلبس المحرمة ذلك. وهل يجب عليها أن تغطي كفيها؟ هو في الحقيقة لا يجب وجوبا، إلا أن الأفضل أن تستر المرأة كل شيء يستدعي نظر الرجال ويستهويهم.
أحسن الله عليكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة.
تفضل.
علمه وأمد في عمره على طاعته. أستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة المتعلقة بمسابقة درس اليوم على الحضور. السؤال الأول، ما حكم الاشتراط للمحرم مع الدليل؟
اللي حكى رأس الله يجي على السؤال.
شيخ نحبكم في الله أولا. الاشتراط للمحرم إذا كان خشي مرض أو فإنه يستحب له، أما إذا لم يخشى فإنه مخير إن شاء اشترط أو لم يشاء. جزاك الله خير. دليل قال صلى الله عليه وسلم لضباعة لما أمرها قال حجي معنا، قالت إني شاكية، قال حجي واشترطي.
سجي أصلا
السؤال الثاني: بماذا استدل من قال أن أفضل النسك هو التمتع؟
الأقربون فضعج وقرب الناس شوي، أي اللي ورأينا عمل اللي خلف صاحب الصوفية، هل يلتفت اللي عمل وراس
لأمره صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأمره عليه الصلاة والسلام.
طيب لو وسعت كان زين.
لأمره السلام والثناء على النسك هذا وأمر الصحابة بأن يسوقوا الهدي.
جاء الصيف وخذ أول دليلهم.
السؤال الثالث: ما حكم من أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة مع الدليل؟
مش الرجال هذا راح أن يدوب
يجوز. السلام عليكم. يجوز أن يدخل العمرة على الحج لأن العرب كانوا ينكرون هذا الفعل، فجاءت الشريعة وأبطلت هذا الفعل.
هذا الدليل؟
نعم
قريب من هذا بس أنها تجل أكثر من ذلك. هذا جاي غريب، لعله إن شاء الله انتهى متهيئ الجواب.
لم يعقد إحرام.
نعم.
من أدخل العمرة على الحج لم يعقد إحرام.
آخر حل إن شاء الله. الله آخر. لا حل للاختصار
عند العمود.
نعم
يا عند العمود واحد
اذا اللي عند العمود رحنا مره
عند الرجوع مشوف
اي مشوف
عند العمود.
اي انت انت صح.
اشكر الجميع وننتقل.
نعم صحيح زين. عائشة عمرها أن تدخل العمرة الحج لكن بدون أن لكنها هي كانت عمرها أن تدخل الحج أو العمرة في عائشة عمرها هي تذمرت لأنها لم تحرم لم تعد العمرة مع الناس فعمرها أن تدخل الحج أو العمرة. نعم دخل أي نعم هذا تكرار لمن جاء
يصح ذلك. كذلك أن في الجاهلية يقولون نهيهم عن فعل ذلك في إدخال العمرة في الحج يقولون إذا انتهى السفر وسلم مثل
جزاك الله خير في الحل من غير هذا الشيء.
الشيخ ذكر تعليم
وجل المسجد خلفنا إن شاء الله يفعل الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال العمرة على الحج فسأل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد للأبد.
أحسنت، هذا هو الجواب.
أشكر الجميع، ولعلنا ننتقل لعرض الأسئلة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وأمد في عمركم على طاعته وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، هذا يسأل حفظكم الله، يقول لو سال الطيب فأصاب الإحرام فهل يجب غسله؟
نعم، لو انتقل الطيب من موضعه إلى أن أصاب الملابس وجب عليه أن يغسل ما أصاب من الملابس، ولا شيء عليه سوى ذلك.
أحسن الله إليكم، يسأل ما مراد ابن عباس رضي الله عنه في قوله بوجوب التمتع؟ هل يرى التمتع ابتداء بمعنى أنه لا يرى الأنساك الأخرى، أم أنه يرى وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلا يدخل في ذلك؟
يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل عرفات أن حكمه حكم المتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين وفدوا معه في حجة الوداع بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا أمرا إلزاميا، فرأى أن من فعل ذلك فقد تحلل شاء أم أبى.
أسأل حفظكم، يقول هل للمرأة وضع الطيب بحيث يشمه الرجال؟
لا يحل المرأة لا في حج ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك فتستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن. وطيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات الناس بذلك الوقت لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال. وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي أمرنا أن يرجعن إلى بيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن. فإذا وضعت المرأة الطيب إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى ويبقى فيها الطيب، إذا كان تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء أو في خيمة يجتمع فيها رجال ونساء حرم عليها أن تطيب طيبا يشمه الرجال. إن
شاء الله إليكم فضيلة سماحة الشيخ، يسأل يقول خرجنا من عرفة إلى مزدلفة ولكن من شدة الزحام لم نصل إلا الساعة صباحا، فهل يصح مبيتنا في مزدلفة؟ وكذلك الحكم في المبيت على أطراف منى وليس بداخلها وذلك من شدة الزحام؟
لا شيء في ذلك عليكم، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعروة بن مضرس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة مزدلفة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء من جبل لايطي أي من حائل، يقول أتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت من جبل وثريت حبل. الجبل معروف، لكن إذا كانت اللي في الرواية حبل فالمقصود فيه حبل رمل في عرفات إلا وقفت عليه. قال فهل لي من حج؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم من صلى صلاة هذه ودفع معنا حين ندفع، وحديثه معه بعد صلاة الفجر.
وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج قضى حجه وتم حجه وقضى سفثا. فالذي لم ينب يجلس في مزدلفة بأن صده الزحام أو حصل عائق فحال بينه وبين الوصول إلى مزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس لا شيء عليه.
أشكر الإخوة في الكويت. وجاءني تنبيه هنا الآن أن درس الغد إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب، بالنسبة لدرس الشيخ أحمد سير المباركي سيكون بعد صلاة المغرب. وننتقل لعرض الأسئلة الإخوة في عرعر. الشيخ عواد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أعرض على سماحتكم بعض الأسئلة التي تتعلق بدرس هذا اليوم. يقول السائل في مسألة الاشتراط حفظكم الله أن البعض يخرج من بلده وليس لديه تصريح للحج، ويقول إذا وصلت إلى الميقات أشترط عند ذلك، فهل فعله هذا صحيح حفظكم الله؟
نعم، هذا يجوز له الاشتراط، بل الأولى به أن يشترط ما دام لا يحمل تصريحا في الدخول إلى أماكن المناسك، فقد يمنع لأنه لم يحمل تصريحا، وخشية أن يمنع ويبقى محصورا يشترط، والاشتراط يحله من الإحصار فيتحلل ولا شيء عليه. فالأفضل في حق من خشي أن يشترط.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن ينطق بالنية وبما أحرم به، أو أن ينطق بما أحرم به، والعلماء يقول أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، كيف نجمع بين هذين الأمرين سددكم الله؟
هو ما قال المؤلف أن ينطق بالنية، وإنما أن ينطق بما أحرم به، أن يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ومثال ذلك. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وسمعه منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز هذا العمل. لكن أن يقول اللهم إني نويت وأنا أفعل كذا وكذا، هذا هو الذي كرهه أهل العلم، وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومثله وأمثاله بأنه من البدع، لأنه لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعمل عمل قال اللهم إني نويت أن أفعل هذا الشيء. لكن فيما يتعلق بالحج الذي سيرتبط به اشتراط، والشرط لابد أن يقع في موقع يقول الإنسان اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فإن حبسني حابس تحلل، ما دام سيملي شرطا لابد من النطق به، فقوله إني أريد حتى يكون الشرط متعلقا بعمل قصده الإنسان وأعلنه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أريد الحج لكنني أسافر قبله بعشرة أيام أزور فيها أقاربي في جدة، فهل أحرم من الميقات أم أنتظر وأحرم من جدة بعد انقضاء زيارتي لهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المكانية لمن أراد حجا أو عمرة، ولا يحل لأحد أن يمر بتلك المواقيت مريدا حجا أو عمرة أن يتجاوزها غير محرم، إلا إذا عزم أن يعود إليها ليحرم منها. فمن أتى إلى جدة مثلا من عرعر أو غيرها وينوي أداء الحج، فعليه بعد أن ينتهي من زيارة أقاربه التنقل فيما يريد أن يتنقل منه وإليه، أن يعود إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه. ويبدو أن من يأتي من عرعر ميقاته ذو الحليفة، لأنه في الغالب أن يأتي بين موقعين، وظني أن أقرب المواقيت له وهو في الجو ذو الحليفة لأنه متوجه إلى جدة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم إذا وصله ويزور أقاربه وهو لابس ملابس الإحرام ثم يستمر إن شاء، وإن أراد أن يجعلها تمتعا أحرم وقضى عمرته ورجع إليهم ثم في وقت الإحرام بالحج في اليوم الثامن يحرم مع الناس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أريد أن أعرف سددكم الله وحفظكم دليل الفقهاء في قولهم يجب على من أفسد حجه المضي فيه والحج من قابل، أحسن الله إليك.
الذي استدل به الصحابة رضي الله عنهم الناس الذي استدل به الفقهاء أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة أفتوا في ذلك وأمروا من أفسد حجه أن يمضي به، ولم أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفسد حجه في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل شيئا فيما بعدهم، ومن رحمة الله أن كثيرا من الأمور وقعت في عهد الصحابة، فما وقع في عهد الصحابة وتكلموا به وليس عندنا ما يضاده، فإن قول الصحابي إذا لم يعرف ما يضاده من كلام الصحابة يعمل به، وإذا عرف أنه يضاد سنة ثابتة فالأصل أن العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الإخوة في الجو الشيخ طارق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم وأنزل لكم الأجر والمثوبة ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول وقد طاف طواف الحج هل يلزمه إعادة طواف أم لا؟
من جامع بعد التحلل الأول وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك كأن ينصرف الإنسان من عرفات من مزدلفة ويبدأ في الحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة فيجامع فيكون جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف صحيح لأنه طاف قبل أن يرتكب هذا المحظور.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لغيره أكله من أهل الحل أم ماذا يفعل به؟
المحرم لا يحله أن يصيد الصيد، لكن إذا صاده لا يأكل منه ولا يبيعه أيضا، ويجوز لمن لم يكن محرما أن يأكل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال الصابون والمناديل المعطرة بدون نية مس الطيف وإنما للنظافة؟
هذه المناديل المعطرة حكمها حكم الطيب وليست كالصابون الذي يزيل الدرن فقط، ومع ذلك ينبغي للإنسان للحاج أو المحرم أن يتجنب استعمال مزيل الروائح ومزيل زهومة الدسم وروائح الطعام بما فيه عطر من هذه المزيلات من الصابون، لكن لو فعل واستعملها لا يعد ارتكب محظورا يترتب عليه الفدية، وإنما يكون قد أساء العمل.
أشكر الإخوة في الجوف وننتقل للإخوة في جدة.
إذا سمر الإنسان في أشهر الحج ولم يرد الحج ثم طرأ عليه أن يحج وحج مخلص هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدى؟
أعد السؤال.
يقول إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ولم يرد الحج ثم طرأ عليه أن يحج وحج مفرد هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي؟
لا ليس بمتمتع. التمتع عبادة وتشترط لها النية وما دام لم ينوي عن يحج يعتمر. ومثال ذلك يأتي إلى مكة لقضاء حاجات له ونيته أن يعود إلى بلاده سواء في داخل المملكة أو خارجها وخارجها فيأتي ويعتمر ثم يتعذر عليه الخروج من مكة فيعزم على أن يحج. الحج في هذه الحال نيته منفصلة عن العمرة وأدائها فلا يكون حكمه حكم المتمتع إنه ما أراد أن يتمتع وأراد أن يعتمر ويعود إلى أهله. لكن تغيرت الأحوال فحج.
نشكر الإخوة في الجوف وننتقل إلى الإخوة في جدة. الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ. يسأل الذي تولى عقد النكاح وهو محرم له أو لغيره هل عليه فدية؟
لا ليس عليه فدية لكن لا يصح هذا العقد ولا يعتبر.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ رجل كان يدرس بمكة فأحرم بعمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده وعاد من بلده بالحج فهل يعتبر هذا تمتع وهل عليه فدية؟
هذا ليس بمتمتع. أدى عمرة وهو في مكة من مكة بأن خرج إلى الحل وأعاد محرما إلى مكة وأدى عمرة ثم سافر لأهله وعاد محرما بالحج هذا ليس من المتمتعين وإنما هو مفرد فلا هدي عليه.
بارك الله فيك مشايخ. هل يجوز الاستدلال ببعض الناس يصلون الصلاة خارج المسجد يقولون إذا امتلأ المسجد فيجوز الصلاة خارج المسجد فيقيسونها بجواز جلوسهم على حدود مزدلفة لامتلائها؟
لو امتلأت مزدلفة ولم يجد الإنسان مكان يقف فيه مزدلفة وتعذر عليه دخولها لعدم وجود أي مكان صح حجه ولو لم يجلس فيها.
نشكر الإخوة في جدة وننتقل لأسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود في قول المصنف رحمه الله فما دونه مد طعام؟ العبارة
يقصد ما دون الشعرة من ما دون هذه الشعرات الواجب مد طعام. إن قطع شعرة أو شعرتين ففي كل شعرة مد طعام وإن قطع ثلاثا ففيها فدية ذبيحة.
يقول السائل هل قطع الجلد الزائد حول الأظافر وفي الأصابع والقدمين من محظورات الإحرام؟
إذا كان يؤذيه فيزيله ولا حرج عليه وليس من المحظورات.
يقول السائل هل وجود المحرم للمرأة هو شرط لوجوب الحج عليها إذا كانت من أهل مكة؟
وجود المحرم شرط للوجوب والحاجة في المرأة في مكة تحتاج إلى محرم لنتنقلها
من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية. فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، الحج صحيح وتأثم في المخالفة فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على التفريق بين ثلاث شعارات وما دونها في الفدية؟ فالثلاث وما زادت فيها الدم وما دونها مد طعام، وما الدليل على أن هذه فدية؟
هو في الحقيقة لا دليل عليه خاص، لكن يرون حلق الشعر لما تكون أكثر من ثلاث تكون شعر كأنها جمع، ولما تكون أقل لا تكون فيها الفدية الكاملة، وإنما فيها مد الطعام. هو في الصحيح لا يجوز للإنسان أن يزيل ولو شعرة واحدة إلا إذا كان يتأذى منها بعد أن يكفر في النصف، لا يجوز له. فما دام لا يجوز له أن يزيل ولو شعرة واحدة إلا إن تأذى بها، ناسب أن يكون عليه جزاء إذا أزالها بدون دفع مضرة عنه، مع ذكره لفعله عند إرادة الإزالة. وهذا اجتهاد من الفقهاء في قولهم ما كان من ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعلم أن العبادات توقيفية، فكيف نقول بركعتي الطواف مع أننا متعبدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل أحد غيره؟ أما إذا أحرم شخص بعد صلاة العصر فهو وقت نهي، فكيف يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الصلاة فيه، على أن الصلاة هي اجتهاد؟
لعلي ذكرت الجواب في هذا، وأشرت إلى حديث بلال رضي الله عنه، وقلت إن هذا مما يستدل به الفقهاء، وهو دليل صالح للاستدلال في هذا الموقع، لأن أوقات النهي لا تصلى الصلوات المطلقة، وإنما تصلى ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب لو صلى إنسان العصر ثم جاء ودخل المسجد، وإذا الصلاة تقام في المسجد وقد صلى هو العصر، فهو مأمور بالسنة الصحيحة أن يدخل معهم ويصلي، وهي نافلة له، مع أن العمل في حقه وقت نهي. وكذلك في صلاة الفجر إذا صلى ثم دخل المسجد وإذا الصلاة تقام، هو بالنسبة له وقت نهي، ووجد الناس يصلون، لكنه لأنه دخل في وقع على مسجد والناس يقيمون الصلاة فيه، يدخل معه وتكون لهم نافلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث بلال صالح للاستدلال به في هذا الموقع. والطواف بالبيت أمر النبي، نهى بني عبد مناف أن يمنع أحدا إذا طاف بهذا البيت أن يصلي، أن يمنعوه من الصلاة. الرجلان اللذان أتيا إلى النبي في منى، فجلس لم يصلي، فلما صلى رآهما قال: ما منعكما؟ دعا بهما، فجاء بهما ترعد في رأسهما، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما فأقيمت الصلاة، صليا معهم تكن لكم نافلة. فلعل هذا المستمع تبين له الدليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعاني من مرض مزمن يعيق حركته ونشاطه ويسبب له آلاما وأوجاعا مستمرة، ولا يمكنه أداء فريضة الحج إلا بمشقة شديدة، فهل يعذر في ترك الحج؟ وهل يجب عليه توكيل شخص يحج عنه، علما أن مرضه يلازمه حتى الموت إلا أن يخصه الله برحمة منه؟
المريض الذي لا يقوى على أداء عبادة الحج يجوز أن يحج عنه. الحديث في الصحيح في قصة الخثعمية لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة واستردف معه الفضل بن عباس وكان من أجمل الرجال، جاءت امرأة من خصعم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا دليل واضح، وذكر قصة الفضل جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فلو النبي صلى الله عليه وسلم عنقه صرف وجهه لجانب الآخر ثم عاد فصرف وجهه فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك ورأس ابن عمك؟ فقال رأيت الشاب ينظر إلى شاب فخشيت أن يقذف الشيطان في قلبهما شرا فيهلكا. إنما الشاهد في هذا الحديث قوله لها صلى الله عليه وسلم بأن تحج عن أبيها وهو حي لكنه عاجز عن الحج لكبره وهرمه، والمريض الذي مرضه ملازم ولا يتوقع زواله ولا يقوى على أداء الحج في حال هذا المرض يجوز أن يحج عنه، وإن لم يوجد من يحج عنه لم يجب عليه، لأن الله يقول ولله الناس حج البيت من استطاع إلى آخره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال، فهل ذلك يجوز؟
العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيعة فلا يجب عليها الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم أو معها زوجها. أما لو حجت فهي تكون آثمة في أداء في سفرها بدون محرم، وإذا أدت لنفسك الحج صحت وصارت ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم في من يذهب للحج بدون أن يخرج التصريح الرسمي للحج، وهل يأثم حتى وإن سمح له رجل الأمن الموجود في نقطة الدخول؟
الحج لا يجب إلا على من لم يخرج، وإذا نظمت السلطة أمر الحج ومنعت من الحج إلا بترخيص وجب السمع والطاعة، لأنه لو أذن للناس كلهم أن يحجوا لحصل على الناس مضرة مالغة ومشقة مرهقة، امتلأت الأماكن. فلا يحل الإنسان أن يخالف الأمر، لكن لو حج وخالف واحتال على رجال السلطة ودخل بدون ملابس إحرام ثم قال أدفع الفدية عن تجاوزي دخولي بدون إحرام ملابس ولو نوى، هو يأثم في الحقيقة، لكن إذا أدى الحج فالحج صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الحج أو العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأنبياء السابقين كعيسى وموسى عليهما السلام؟
جزاك الله خير. أنت محتاج لأن تعمل العمل لنفسك، أما هؤلاء فأمرهم واضح، سيد البشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا أردت أن تنفع أحدا من الخلق فابدأ بنفسك، ليتحقق منك نفع نفسك فانظر لمن تعرف أنه محتاج لهذه المنفعة. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حب من جاء بعدهم، ويقدرون العمل
ويعرفون فضل الأعمال، ولا أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم حج عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفس التابعين. وليس سؤال هذا السائل هو أول سؤال يمر علي فيما يتعلق بذلك، قد مر عدة مرات أسئلة من يعتمر عن يريد أن يعتمر على النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يحج. صحيح أني لا أعتقد أنه لا يجوز له ذلك. ما يتعلق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة عليه، الإكثار من ذلك، وأجل ما يقوم به الإنسان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتم بصدق المتابعة له والجد في نصرة سنته صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على إشاعتها ونشرها بين الناس.
أحسن الله إليكم. هذا آخر أسئلة، يقول: لقد توفي الوالد بعد رمضان وأفطر 4 أيام لمرض أصابه، فما الحكم وما هو الأفضل من هذه الأعمال لأجله؟ الحج، الأضحية، صدقة جارية، حفر بئر الماء، المشاركة في بناء مسجد، كفالة يتيم، مع العلم بأن الوالد لم يوصي.
بالنسبة لهذه الأيام التي لن يصومها لمرضه لا يجب عليه ذلك، لأنه لم يمكن من أيام أخرى ليقضيها، فلا شيء عليه. وأما الأعمال ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد يدعو له. وما دمت أنت السائل فتجتهد في الدعاء له وتتصدق عنه. وكلما كانت الصدقة واقعة لدى من هو محتاج إليها، صالح في عبادته وطاعته لربه جل وعلا، كان ثوابها أجر. والعين الجارية أن يحفر بئرا يستقي الناس منها، أن ينشئ يبني منزلا لفقير أو فقراء، أن يقيم عقارا يغل صدقات تقسم على المحتاجين والفقراء وفي إفطار الصائمين، وسائل أو أسباب تكفير الذنوب متعددة، والتوفيق بيد الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يسرعنا عاجل غير آجل حلول النقم في الدول الكافرة التي تغزو العراق وتحتل فلسطين وتعين على استمرار ذلك الاحتلال. فنسأل الله أن يرينا فيهم عاجل غير آجل أنواع البلايا والمصائب، وأن يشغلهم في أوطانهم على المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقهم للرجوع إلى دينه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وبارك الله فينا جميعا وأصلح حالنا وحال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر لسماحته بما تفضل به مع انشغال وقته في إفادة طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمد في عمره على طاعته، ويبارك له في وقته وصحته وفي خدمة الإسلام والمسلمين. ونبه الإخوة على أن درس الغد إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب مع معالي الشيخ أحمد بن سير آل المبارك، عضو هيئة كبار العلماء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وحفظ الله علماءنا وولاة أمرنا، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب الحج باب الإحرام: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فأقول كلمة مختصرة عن الحج. الحج أحد أركان الإسلام، ولم يحج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي المسمى بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد فرض الله جل وعلا على عباده الحج، يقوله: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. ذكر الحج أحدها. وللحج منزلة عظيمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من سبيل الله، هي من الجهاد. فإن أحد نساء الأنصار لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عام الحج، قال لها: لما لم تحجي؟ قالت: ليس لنا إلا ناضح جعله أبو فلان في سبيل الله، يعني جعله للجهاد. فقال: إن الحج في سبيل الله. وعظم الله شأن الحج فجعله أحد الأركان. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يفرضه على الناس إلا مرة واحدة في العمر، لما فيه من المشقة ومفارقة الأهل والأوطان والمال والتعرض للأخطار. وأما ثوابه فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث الآخر لما ذكر فضائل الأعمال قال عن الحج: قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما آثاره فقد قال عليه السلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكانت نحو النبي حج مرة واحدة، لكن من رحمة الله جل وعلا أن الذين حجوا معه الزهاء 100,000. ونقل الصحابة رضي الله عنهم ونساؤه جميع أحواله. ولهذا من أحب أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يرجع لسنة رسول الله المدونة. وكل عمل كلما كان أقرب في أدائه إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أعظم أثرا وأجل فائدة وأشد تأثيرا على القلب في الاستقامة والصلاح. ثم فيما يتعلق بدرس اليوم سألوني.
كتاب الحج باب الإحرام،
الإحرام هو أن يتهيأ الإنسان للدخول في هذه العبادة. الإحرام هو نية الدخول في العبادة، وليس أن يلبس الإنسان الملابس. أن يقصد دخوله في هذه العبادة لتترتب عليه الأحكام المتعلقة بهذه العبادة. فإذا دخل في الحج ونوى الدخول في هذا النسك شرعت له أحكام، منها ما يقوم بأدائه ومنها ما يمتنع من فعله. وما يمتنع من فعله هي محظورات، وما عليه أن يقوم به هي أداء ما يتعلق بهذه العبادة من تلبية وأنواع الذكر. ومن أجل الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج أن يهتم بالاستقامة والسلوك الجميل، وأجل ذلك المحافظة على الصلوات الخمس وأداؤها برغبة في القيام بها وإخلاصا في مباشرتها واستحضار للموقف الذي يقفه العبد، فإنه يقف بين يدي الله جل وعلا، ثم يكف عن أنواع ما ينافي هذه العبادة وينافي كل العبادات من سيء القول وقبيح العمل. ومما يقوم به العازم على الحج عند إرادة الإحرام أن يتخلى عن الملابس المعتادة التي يعتادها، ويختار أو يلبس ملابس خاصة بهذا العمل بحيث يكون عامة الناس في وضع متقارب. فإن عمل الحج واجتماعهم في موقف واحد كأنما يصوروا بصورة مصغرة يوم الحشر. إذا تصور الإنسان هذا ذلك الموقف استعد لملاقاة ذلك اليوم. إن الله لما أمر العباد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا اليوم هو الذي يلقى الناس به ربهم جل وعلا. هذا الاجتماع في عرفات في وضع متقارب لا تميز في الغالب في ألبستهم وحصر ما على رؤوسهم، فيحتاج إلى أن تذكر الإنسان في ذلك الموقف، الموقف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويستعد للزاد النافع. عندما يريد أن يحرم يقول المؤلف يسن أن يشترط، فالصحيح أنه لا يسن إلا عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحجاج كلهم بأن يشترطوا عند الإحرام، وإنما بيّن لهم كيف يحرمون وبما يحرمون، وإنما قال لابنة عمه الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذهب يزورها قبل توجهه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقال لها ألا تحجين معنا؟ قالت إني أجدني شاكية أي مريضة. قال لها حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ فقال قولي اللهم نرد الحج إلى آخره. فالصحيح أن الاشتراط إنما يكون لمن خاف أن يعاق. فمثلا من حج وتوجه للحج وخشي أن يمنع من دخول مكة، أو خشي أن تفسد وسيلة نقله أو غير ذلك، فخشي أمرا يحتمل أن يقع شرع على أن يشترط. وأما إذا لم يكن خائفا من شيء فإن اشترط فلا حرج عليه، وإن لم يشترط فلا حرج. فالندب للاشتراط إنما هو لمن يخشى. يتجرد لنا الخيط من السنن قبل الدخول في هذه العبادة أن يتهيأ لها بتطهير القلب، بتأكيد الإيمان والرغبة فيما عند الله جل وعلا، والاستعداد لها بالطهارة، وإزالة ما يخشى أن يحتاج إلى إزالته أثناء وقت الإحرام إلى أن يحل له الإزالة فيقص ما يقص من الشعر، يزيل ما يحسن إزالته، يقلم أظافره، ويغتسل، كل هذه من سنن الإحرام، ويتطيب. ولو بقي أثر الطيب في جسده لم يضر، لكن لا يحل له أن يطيب ملابس الإحرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء عام الفتح متضمخا بطيب وقال كيف أصنع في عمرتي، قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واغسل عنك هذا الطيب أو كلمة النحو، لأنه وضعه في الجبة. وعما في وبين له كيف يحرم بما يحرم. وأما الطيب فتقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، طيبته قبل أن ينوي ويدخل في العبادة، وتذكر أنه استدام الطيب الذي فيه، تقول كأني أنظر إلى وضيح المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأما قوله لحله قبل أن يطوف فإنه لما وصل إلى مزدلفة ورمى الجمرة ونحر هدية وحلق وتهيأ لطواف الإفاضة طيبته صلى الله عليه وسلم. فيسن للحاج للمحرم والمعتمر أن يتهيأ بذلك، اغتسال وإزالة ما يحصل إزالته من شعر وظفر، والذي يحصل من إزالته حلق العانة ونتف الآباط وجز الشوارد أو حلقها وقص الأظافر، ثم يتهيأ بعد الاغتسال ويلبس. هل يصلي ركعتين أو لا؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الإحرام أو أنه أمر بذلك، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحب لمن أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فيما لم يرد فيه نهي من الأمور الحسنة الجميلة. أما النبي صلى الله وسلامه عليه فإنه في إحرامه للحج أحرم بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة، لأنه خرج من المدينة وبات في ذي الحليفة، ولما صلى الظهر أحرم، لبى في المسجد، وفي رواية لما ركب راحلته، وفي رواية لما أعلى فوق الزورة، وكما يقول ابن عباس كل نقل ما سمع. وأما في الجعرانة لم يذكر أنه أحرم، أنه صلى ركعتين، لم يذكر أحد من أهل العلم أنه صلى ركعتين، لكن لا حرج في ذلك. ومن لم يصلي لا يعاب عليه، لأنه لم يثبت في ذلك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعل منه صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء رحمة الله عليهم درجوا على هذا، أي أكثرهم ذكر السنية ذلك، فلا شك أن هنا الأعمال الصالحة الحسنة، وعندما يكون الإنسان محرما بعد العصر من أراد أن يقول أنه وقت نهي يمكن أن يقال له إن الوضوء من مستبدلات الصلاة، لحديث بلال رضي الله عنه وقصة الرؤيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل علمت فإني ما دخلت الجنة يعني في المنام في الرؤيا إلا وسمعت خشخشة، فأخبر أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وصلى. فهذا الحديث يصلح لمن توضأ واغتسل بعد العصر ونوى الدخول في الإحرام أن يصلي ركعتين ولو لم يدخل مسجدا، ثم يشتغل بالتلبية بعدما ينوي هذه العبادة، إن اشترط فكما أشرت لا حرج عليه إلا إن خاف فهو الأفضل، لأن من خاف أن لا يؤدي النسك كمن خاف أن تمنعه الشرط إذا لم يحمل ترخيصا اشترط، إن منع تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يمنع ذهب وأدى نسكه. أو من أحس بتعب وخشي أن لا يقوى على مواصلة أداء هذا النسك، فقصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب إنما هي بسبب ما خشيت من أثر المرض، ولكنها حجت وأدت الحج رضي الله عنها.
أحسن الله إليك. قوله ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشتغل،
لا حرج، بل الأولى إن كان يريد حجه أن يكون إفرادا يقول لبيك عمرة ثم لا يكررها كل مرة لبيك حجة، ثم لا يكرر ذلك في كل كلمة لبيك حجة لبيك حجة، بل يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكمل التلبيات، ونصفها لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يسمع تلبياتهم لكن لا يستنكر شيئا منها إلا أنه التزم تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. وإن كبر مع التلبية أو زاد أو نقص فلا حرج في ذلك، إنما أكمل العمل ما كان موافقا لعمل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
الأنساك الثلاثة هي تمتع أو قران أو إفراد، واختلف العلماء في أيها أفضل، منهم من قال الإفراد أفضل لأن السفر والعمل كله يكون محصورا ومستغلا للحج، والقول الآخر أن القران هو الأفضل، والسبب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يمكن أن يكون عمل أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة
ثم يؤدي مناسكها من طواف وسعي وتقصير، والأفضل أن يقصر للعمرة إذا كان قرب أيام الحج، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من منزله الذي هو نازل فيه. مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث أن التمتع أفضل، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوا عملهم ذاك عمرة ليحرموا بالحج في اليوم الثامن. ولما تمنعوا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقال لهم: إني لبت رأسي وخلقت هدي فلا أحل من شيء حتى يبلغ الهدي محله، وكلمة النحو. وقد أهدى صلوات الله وسلامه عليه 100 بعير ذبحت في يوم النحر في منى، فهذا الهدي غير هدي التمتع القران الذي هو كبش أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإنما هذا هدي يساق من الحل ويؤتى به من خارج مكة سواء بعد المكان أو قرب لينحر يوم العيد أو النحر في مكة. فالنبي ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يتحلل، يبقى بإحرامه حتى يؤدي أعمال عرفة ومزدلفة ويصل إلى منى وينحر هديه بعد رمي الجمرة والحلق، لأن التحلل إنما يكون بفعل عملين من ثلاثة. الأعمال الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، من فعل اثنين تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة تحلل التحلل كله. والذين قالوا الأفضل القران هو مذهب الشافعي يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والذين قالوا الحج الإفراد هو الأفضل يقولون: إن العمل كله صار له، وكان عمر رضي الله عنه منع الناس أن يعتمروا مع الحج، وأمرهم أن تكون سفرتهم وعملهم خاصا بالحج. والذين قالوا بالتمتع انه افضل، بعضهم قال ان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه قبل الحج فقد انقلب فعله عمره، فقد تحلل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ومن اخر يقوله فقد تحلل شاء ام ابى. لكن الصحيح الذي يكاد يكون تم عليه الإجماع أن هذه الأمساك الثلاثة جائزة كلها. وإن كان لكل رأي من آراء أهل العلم وزنه وقيمته من حيث الأفضلية، وكان عمر رضي الله عنه يمنع من يصلي، ثم استقر الأمر في عهد الصحابة على الاعتمار في أشهر الحج. والفقهاء تكلموا فيما يتعلق بالسفر، مقصودهم من اعتمر في أشهر الحج ومكث في مكة إلى أن يؤدي الحج، هذا هو الذي يكون متمتعا. أما من أدى العمرة وسافر فاختلف العلماء في أمره. من أدى العمرة وسافر ليستقر في بلده أو في البلد التي يذهب إليها لقضاء أعماله من تجارة أو عمل،
وبقي إلى أن جاء إلى أن يأتي وقت الحج. هذا في الصحيح أنه ليس بالمتمتع. أما من ذهب وسافر إلى بلد ما بعد أداء العمرة مسافة قصر، فالفقهاء صرحوا بأن من سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، وعليه إذا عاد أن يحرم بالحج أو يأتي بعمرة أخرى. والصحيح أن من خرج من مكة لقضاء حاجة ليعود إلى مكة ويستمر في انتظاره إلى الحج أنه متمتع ولا ينقطع سفره ولا ينقطع تمتعه بسبب هذا السفر.
أحسن الله إليكم. قوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
الصحيح أن قلب الحج إلى عمرة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم من حج عمرة وحجة في حجة الوداع، ومنهم من حج لبى عمرة. والعرب في الجاهلية يرون عدم جواز أداء العمرة في أشهر الحج، ويرون أن من اعتمر في أشهر الحج وحج أن ذلك من أفجر الفجور، فأبطل الله جل وعلا قولهم وعملهم بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه لما حج أمر الناس أمر ترغيب قبل أن يصل مكة لأن يجعلوها عمرة ولم يعزم عليهم، ثم لما وصل إلى مكة أمرهم أمرا قريبا من الإلزام، ثم لما طاف وسعى أمرهم أمرا إلزاميا لا خيار لهم فيه، حتى قام أحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فنسخ وأبطل ما كانت عليه الجاهلية في أمر تحريم الاعتمار في أشهر الحج لمن أراد أن يحج، بل يقولون مثلا الكلام المنقول عنهم يقولون إذا خرج صفر وعمي الأثر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني إذا خرج صفر شهر صفر ومسحت الجواد التي تمشي عليها الإبل في ذهابها إلى مكة ببعد السير فوقها وبرأ الدبر الجروح التي تكون في الإبل من كر آلة الرحل إلى لا، إذا برأت هذه كلها حلت العمرة، ومعناها قبل ذلك لم تحل، فأفطر الله ذلك كله وأباح للناس أن يعتمروا. فالصحيح أن من أحرم بالحج وهم أن يدخل العمرة عليه قبل وصول مكة أو بعدها أن ذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى وليته أنه إنما يطوف للعمرة ويسعى لها، مع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل أنه إنما يطوف للحج ويسعى، أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويجعل ذلك للعمرة ليحرم. وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل. وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج أحرمت بالعمرة، فإدخالها الحج لا إشكال فيه، لأنها لما حاضت ورأت أنها لن تستطيع أن تؤدي العمرة قبل الذهاب إلى عرفات أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. والذي سمعنا الآن أن من حج لا يقلبه عمرة، لكن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة كانوا محرمين بالحج، فالصحيح جواز ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا
أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة
لقي راكبا ولا
نعم
لقي راكبا ولا راكبا
لقي راكبا
يمكن نسخة لقي راكبا نعم
صلى الله عليه أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها كأنما هي استجابة لقول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامة يأتينا إلى آخر. فإنه لما دعوا للحج وهذا الدعاء النداء والدعاء مستمر إلى يوم القيامة صارت حال الحاج أن يقول لبيك اللهم لبيك أي أجابتك إجابة بعد إجابة ثم يقول في تلبيته لا شريك لك ليتبرأ مما كانت عليه الجاهلية. فإن عرب في الجاهلية كانوا في تلبيتهم يقول قائلهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل الله ذلك بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ينبغي أن يغلب على حال الحاج ما لم إلى أن يري جمرة العقبة أن يغلب عليه أمر التلبية. فإن فيها إعلان السمع والطاعة لبيك اللهم لبيك والاستجابة وفيها إعلان البراءة من الشرك لا شريك لك وفيها إعلان أن الحمد لله جل وعلا إن الحمد والنعمة لك والملك يؤكد أن الحمد والنعمة والملك لله جل وعلا ثم يؤكد ذلك باختامه لا شريك لك. فاسمها تلبية التوحيد. وعندما يكون قد صعد على نشز وهو المرتفع من الأرض يلبي بهذه التلبية. الإنسان كلما ارتفع في صعود ما قد يحس بشيء من الخفة أو الشعور بالعلو فليبادر إلى هذه التلبية التي فيها التذلل وإعلان العبودية. وكلما هبط واديا يعلنها أيضا لأنها ترفع قدر العبد. فكلما كان العبد أكثر تذللا لله وإعلانا بعبوديته لخالقه جل وعلا كلما كان أظهر لعزه وشرفه.
أحسن الله إليكم. باب محظورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه.
هذه بداية ذكر محظورات الإحرام. فبدأ بالشعر لأنه في الغالب والظفر الذي قد يتقصد الإنسان إزالته. فذكر أن قلع شعرة أو قطعها أو بعض شعرة أو بعض ظفر قطعه مما يرتب الفدية. وهي إطعام مسكين واحد. أما ما كان من شعر يؤذي فلا يستطيع إبقاءه إلا بتحمل أذى يشرع له أن يزيله ولا فدية عليه. كذلك ما يكون مظفر المنكسر فإنه يؤذي الإنسان فيزيل هذا الظفر ولا فدية عليه كما ذكر. وقيل إن عليه فدية ولو كان يتأذى لكن إن شاء الله لعل الراجح أن لا يكون عليه فدية.
نعم. السلام عليكم. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه.
بالنسبة للشعر ذكر فوقها أن من قطع ثلاث شعرات أو قصد ثلاث أظافر فجب عليه فدية، وهي ذبح ذبيحة. أما ما تساقط من شعر بسبب حك الإنسان جلده أو عرق عينه مثلا أو تحريك أنفه ثم تساقط شعر منه ما قصد ذلك ولا أراده، فإن شاء الله لا شيء عليه ولو كان أكثر من ثلاث شعرات. وأما فيما يتعلق في المخيط فمن المحظورات أن يلبس الإنسان المخيط، وليس المقصود المخيط لأنه خيطة، فلو جمع قطع خرق وخاط بعضها إلى بعض وجعلها إزارا وأخرى جمعها وجعلها رداء لكن لبسه على شكل إزار وعلى شكل رداء لم يحرم، وإنما الممنوع أن يستعمل في الإحرام اللباس الذي يعتاده الناس في سائر أحوالهم، كما لا يلبس ولعل سيأتي العمامة إلا يعتاد. لكن من لم يجد سراويل، من لم يجد إزارا وبطبيعة الحال ولا رداء، لأنه لو وجد رداء ولم يجد إزارا استعمل الرداء إزارا أحرم بالسراويل. كثير من الناس يسافر في الطائرة ثم تكون حوائجه في حقيبة مغلقا عليها فيرى أنه لا مجال للإحرام فيبقى إلى أن ينزل من الطائرة ويتمتع بما يتمتع به الحلال، فيترتب عليه مجاوزة الميقات بدون إحرام وعثر ذلك الفدية ذبيحة. ولو أنه أخذ بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليحرم بالسراويل، والذين يأتون بالبنطال يكسر البنطال، وإذا هبطت الطائرة تدارك العمر ولبس الإزار لسلم من مخالفة السنة وسلم من تحمل الفدية. كذلك النعلين، الذي أمر من لم يجد نعلين أن يحرم بالخفين وقال لو يقطعهما أسفل الكعبين، وهذا حديثه صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وهو في الصحيح. والحديث الآخر في عرفات قال فليحرم بالخفين ولم يقل وليقطعهما، اختلف العلماء هل يجب القطع، قال أكثر الفقهاء أنه يقطع، لكن الصحيح أنه لا يجب القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس في عرفات أن على من أحرم بالخفين أن يقطعهما أسفل الكعبين، والذين شهدوا خطبته في عرفات أضعاف من شهد خطبته في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فدلها حديث ابن عباس الذي ذكر لبس الخفين ولم يذكر قطعا يدل على أنه لا يجب القطع، لا سيما والقطع فيه إضاعة للمال دون ضرورة، والسنة التي سكنت تدل على عدم وجوب القطع. أما لو جاءت السنة بقطعهما ولم يأتي شيء من الترخيص لكان إتلاف ذلك المال أمرا جائزا، لأن ما أمر به الشارع هو الحق وهو عين الحكمة. لكن لما جاء في الحديث الأخير والسكوت وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون ويقولون العمل على آخر الأمر، أي آخر الأمرين إذا كان أمران.
أحسن الله إليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
الرابع المحظورات تغطية الرأس، والأذنان من الرأس. ومن أدلة تغطية الرأس، من تغطية الرأس، أن الرجل الذي وقصته راحلته في مزدلفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسليها أن لا يخمر رأسه، أي لا يغطوه، والتخمير التغطية. ولذلك يسمى غطاء المرأة الخمار، لأنه يغطي وجهها. فتغطية الرأس من المحظورات، لكن من احتاج لتغطية الرأس لجراحة لا يستطيع تلقي الشمس بجراحة في رأسه أو غير ذلك، أو في حال برد شديد لا يستطيع تحمله إلا أن يغطي رأسه، جاز له أن يغطي رأسه، لكن يعمل الفدية. وفدية تغطية الرأس هي داخلة في ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أي أن ذلك مخير، أن مرتكب هذا المحظور مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يذبح ذبيحة أو يصوم 3 أيام. الإطعام والذبيحة في مكة، لأن كل جزاء محظور أو فدية عن ارتكاب محظور أو تقصير في واجب ما كان من إطعام أو فدية في مكة. وأما الصيام فحقها كيفما تيسر في أي مكان. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القامل يتساقط على وجهه قال ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وكذا، وأمره بأن ينسك. فهو مأمور بأحد المسألتين التي قال الله عنها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
من محظورات الإحرام التطيب بعد الدخول في النسك، أما عند إرادة النسك فهو سنة، وبقاؤه في الجسد بعد دخوله في الإحرام لا محظور فيه ولا حرج. وكما أشرت إلى حديث عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وتذكر عنهن النبي يرى إحداهن وقد علقت وانتقل الطيب من موضع إلى موضع في رأسها، والنبي لا يستنكر ذلك. فاستمرار بقاء الطيب الذي وضع في وقت الحل قبل الإحرام لا محذور فيه. وأما لو طيب جسده بعدما أحرم وجب عليه أن يزيل الطيب، وترتب عليه الفدية إذا كان عارفا، وإذا كان غير عالم بالحكم ولا درى عن ذا فيزيل الطيب ولا شيء عليه. بدليل مجيء ذلك الرجل الذي جاء متضمخا بالطيب فقال له النبي أمره بأن يزيل الطيب وأن يخلع الجبة ولم يأمره بفدية. وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فلما لم يبين دل على أنه غير لازم.
أحسن الله عليك. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره.
الصيد حرمه الله جل وعلا على المحرم ذو القرآن الكريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل جزائه. فمن محظورات الإحرام أي الأمور المحظورة التي يمتنع على الحاج أن يفعلها أو المحرم ويمنع المحرم من فعلها، منها الأصطياد وقتل الصيد، ولو صاده أو صيد له لم يحل له أن يأكل منه، حديث الصابر بن جثامة رضي الله عنه. أما إذا أعطي إنسان لحم صيد لم يصد له ولم يصده محرم جاز له أن يأكل منه. والصيد يشمل الطيرة والضبا والأرانب وسائر صيد البر المباح، يحرم على الإنسان اصطاده. بل لو كان معه صيد وجب عليه أن يرسله عندما يدخل في حرم، ويرسله إذا أحرم، فلا يحل له صياده ولا استدامته. فإن اصطاد فعليه الجزاء الفدية، والله جل وعلا ذكر تقديرها بأن يقدره ذو عدل من المسلمين. ومما فيه الجزاء الجرات، من اصطاده وهو محرم عليه الفدية. ولما عرض عمر رضي الله عنه أرضاه هذا الأمر على كعب الأحبار قال ماذا ترى؟ قال جرابه درهمه. فضحك عمر رضي الله عنه قال إن عندك لدراهم كثيرة لتمرة واحدة أحب إلي من جرابه.
أحسن الله عليكم. السابع، عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
عقد النكاح، المحرم لا ينكح، يعني لا يعقد نكاحا لنفسه ولا يقبله ولا يتولى عقد نكاح للآخرين ما دام في إحرامه. وإن فعل لم يتم ذلك العقد ولم يصح. فلو عقد على امرأة وهو محرم لم يحل له جماعها بعد التحلل، لأن العقد لم يقع معتبرا ولا صحيحا. وفي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، لكن الصحيح أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، لكن قالوا إنه وهم رضي الله عنه وأرضاه. وهي قالت إنه تزوجها حلال، وأبو رافع الوسيط بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها يخبر أنها النبي تزوجها وهو حلال. فمعناها أن الإنسان المحرم لا يتولى الزواج، لا يتزوج حال إحرام، ولا يتولى عقد نكاح ولا قبوله. فلو مثلا أراد أن يزوج ابنته خطبها خاطب لا يعقد لها وهو محرم، ولا يوكل، لأن الوكيلة فرع على الأصيل.
أحسن الله إليكم. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاه.
هذه من المحظورات الثقيلة الصعبة. المباشرة إذا لم يحصل إنزال ولا شيء فهو آثم، لأنه في الحقيقة حام حول الحمى وكاد أن يخالف ما دل عليه حديث إن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. لكن إذا لم يجامع لم يفسد الحج، لم يفسد الإحرام. فإن قبل أو ضم أو باشر دون إيلاج فأنزل المني لم يفسد حجه، لكن ترتب عليه الفدية. أما إن جامع يعني أولد الفرج فسد الإحرام إن كان قبل عرفة أو في عرفة فسد، ووجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد ويكمله ويتجنب المحظورات كلها ثم عليه أن يحج من قبل عام آخر. وإن كان الجماع بعد عرفات اختلف هل ينجبر ببدنه أو لا. من أهل العلم قال يفسد الحج ولو بعد عرفات، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يقوي أنه لم يفسد، لكن يجب عليه ذبح بدنه بعير. وما يكون من فدية ارتكاب محظور أو في عيد سبب تقصير في أداء واجب من واجبات الحج لا يأخذ منها بهذه هذا الشيء، لا هو ولا رفقته، لأنه في حكم الصدقات يبذل لفقراء الحرم. أما من جامع بعد رمي الجمرات ولكن قبل طواف الإفاضة فالصحيح أنه يجب في حقه شاة. نعم.
أحسن الله عليكم. التاسع، الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره.
هذا المحظور هو أشد المحظورات أثرا على هذا، وكما ذكرت وخلافه فيما يتعلق بالجماع قبل التحلل الأول ولكن بعد عرفة مزدلفة الصحيح أنه لا يفسد الحج وإنما تترتب البدنة. وما ذكر عن العمرة فكها أيضا تفسد. والمضي في الواجب مما نص فقهاء عليه أنه إذا أحرم بالحج بعد الحج الفاسد في السنة القادمة لا تصحبه زوجته من حين إحرامه، ولا يصحبها حتى يؤدي هذه العبادة.
أحسن الله إليكم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
أي المرأة في هذه المحظورات التي مرت حكمها حكم الرجل، إلا أن إحرامها أنها لا تستر وجهها. وكذلك أيضا لا يلزمها كشف رأسها لأنه لا يذكره، لكنه مقصود، ولها أن تلبس ما شاءت من الملابس المخيطة، ولا يحل لها أن تلبس القفازين ولا النقاب، لأن النبي لما سئل ما تلبسه المرأة قال لا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين. النقاب هو المعروف اللي هو نوع من البراقع، إلا أنه أضيق فتح في فتحات العينين أمام كل عين نقب فقط لترى معه، والقفازان هما جوارب اليدين، لا تلبس المحرمة ذلك. وهل يجب عليها أن تغطي كفيها؟ هو في الحقيقة لا يجب وجوبا، إلا أن الأفضل أن تستر المرأة كل شيء يستدعي نظر الرجال ويستهويهم.
أحسن الله عليكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة. تفضل.
الله سبحانه وتعالى
بعلمه وأمد في عمره على طاعته. أستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة المتعلقة بمسابقة درس اليوم على الحضور. السؤال الأول، ما حكم الاشتراط للمحرم مع الدليل؟
أنا أحكى الأصل على يجي ولا السؤال.
شيخ نحبكم في الله أولا، الاشتراط للمحرم إذا كان خشي مرض أو فإنه يستحب له، أما إذا لم يخشى فإنه مخير إن شاء اشترط أو لم يشترط. الخير دليل قول صلى الله عليه وسلم لضباعة لما أمرها قال حجي معنا قالت إني شاكية قال حجي واشترطي
سجيها الصلاة ما الذي سوّل من جاء تصريح أنتم ولا أنا أنا علّك شيئا الله يخير.
السؤال الثاني: بماذا استدل من قال أن أفضل النسك هو التمتع؟
الأقربون تضعج وقرب الناس شوي أي اللي ورأينا عمل اللي خلف صاحب الصوفية هالي يتفكر لي عمل وراس
لأمره صلى الله عليه وسلم ذلك لأمره عليه الصلاة والسلام
خير لو وسعت كان زين
لأمره السلام والثناء على النسك هذا وأمر الصحابة بأن يسوقوا الهدي
جاء الصيف وهذا هو دليلهم
السؤال الثالث: ما حكم من أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة مع الدليل؟
مش الرجال هذا راح يلوم
يجوز السلام عليكم يجوز أن يدخل العمرة على الحج لأن العرب كانوا ينكرون هذا الفعل فجاءت الشريعة وأبطلت هذا الفعل
هذا الدليل
نعم
قريب من هذا بس أنها تجل أكثر من ذلك هذا جاء الغيب لعله إن شاء الله انتهى متهيئ الجواب.
لم يعقد الإحرام.
نعم.
من أدخل العمرة على الحج لم يعقد إحرامه.
هذا الحل إن شاء الله. الله أخر. لا حل من الاختصار
عند العمود
نعم
يا عند العمود واحد
إذا اللي عند العمود رح لعمود واحد
مشوف
إيه مشوف فقط
اللي
عند العمود صحيح
أشكر الجميع وننتقل
لا مو صحيح زين عائشة عمرها أن تدخل العمرة الحج لكن بدون أن تدخل لكن هي كانت عمرها أن تدخل الحج أو العمرة حديث عائشة عمرها هي تذمرت لأنها لم تحرم لم تعد العمرة مع الناس فعمرها أن تدخل الحج أو العمرة نعم تدخل أي نوع هذا تكرار لمن جاء
يصح ذلك كذلك أن في الجاهلية يقولون نهيهم عن فعل ذلك في إدخال العمرة في الحج يقولون إذا انتهى السفر وسنة مثل
جزاك الله خير في الحال لم يغير هذا الشيء
الشيخ ذكر تعليم
وجال المسجد دخل إن شاء الله يفعل الله خير
السلام عليكم ورحمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال العمرة على الحج فسأل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل للأبد للأبد
سنت هذا هو الجواب
Thank you.
أشكر الجميع، ولعلنا ننتقل لعرض الأسئلة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وأمد في عمركم على طاعته وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، هذا يسأل حفظكم الله، يقول: لو سال الطيب فأصاب الإحرام فهل يجب غسله؟
نعم، لو انتقل الطيب من موضعه إلى أن أصاب الملابس وجب عليه أن يغسل ما أصاب من الملابس، ولا شيء عليه سوى ذلك.
أحسن الله إليكم، يسأل: ما مراد ابن عباس رضي الله عنه في قوله بوجوب التمتع؟ هل يرى التمتع ابتداء بمعنى أنه لا يرى الأنساك الأخرى، أم أنه يرى وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلا يدخل في ذلك؟
يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل عرفات أن حكمه حكم المتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين وفدوا معه في حجة الوداع بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا أمرا إلزاميا، فرأى أن من فعل ذلك فقد تحلل شاء أم أبى.
أسأل حفظكم، يقول: هل للمرأة وضع الطيب بحيث يشمه الرجال؟
لا يحل المرأة لا في حج ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك فتستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن. وطيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات الناس في ذلك الوقت لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال. وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي أمرنا أن يرجعن لبيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن. فإذا وضعت المرأة الطيب إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى ويبقى فيها الطيب، إذا كان تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء أو في خيمة يجتمع فيها رجال ونساء حرم عليها أن تطيب طيبا يشمه الرجال. إن
شاء الله إليكم فضيلة سماحة الشيخ، يسأل يقول: خرجنا من عرفة إلى مزدلفة ولكن من شدة الزحام لم نصل إلا الساعة الثالثة صباحا، فهل يصح مبيتنا في مزدلفة؟ وكذلك الحكم في المبيت على أطراف منى وليس بداخلها وذلك من شدة الزحام؟
لا شيء في ذلك عليكم، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعروة بن مضرس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة مزدلفة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء من جبل ليطي أي حائل، يقول: أتعبت نفسي وأفلست راحلتي وما تركت من جبل وثرية حبل. الجبل معروف، لكن إذا كانت اللي في الرواية حبل فالمقصود فيه حبل رمل في عرفات إلا وقفت عليه. قال: فهل لي من حج؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى صلاة هذه ودفع معنا حين ندفع. وحديثه معه بعد صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حج قضى حجه تم حجه وقضى سفثه. فالذي لم ينب يبث في مزدلفة بأن صده الزحام أو حصل عائق فحال بينه وبين الوصول إلى مزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس لا شيء عليه.
أشكر الإخوة في الكويت، وجاءني تنبيه هنا الآن أن الدرس الغد إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب، بالنسبة لدرس الشيخ أحمد سير المباركي سيكون بعد صلاة المغرب. وننتقل لعرض الأسئلة الإخوة في عرعر. الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أعرض على سماحتكم بعض الأسئلة التي تتعلق بدرس هذا اليوم. يقول السائل في مسألة الاشتراط حفظكم الله أن البعض يخرج من بلده وليس لديه تصريح للحج، ويقول إذا وصلت إلى الميقات أشترط عند ذلك، فهل فعله هذا صحيح حفظكم الله؟
نعم، هذا يجوز له الاشتراط، بل الأولى به أن يشترط ما دام لا يحمل تصريحا في الدخول إلى أماكن المناسك، فقد يمنع لأنه لم يحمل تصريحا، وخشية أن يمنع ويبقى محصورا يشترط، والاشتراط يحله من الإحصار فيتحلل ولا شيء عليه، فالأفضل في حق من خشي أن يشترط.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا يقول، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن ينطق بالنية وبما أحرم به، أو أن ينطق بما أحرم به، والعلماء يقول أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، كيف نجمع بين هذين الأمرين سددكم الله؟
هو ما قال المؤلف أن ينطق بالنية، وإنما أن ينطق بما أحرم به، أن يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ومثال ذلك، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وسمعه منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز هذا العمل. لا آخر أن يقول اللهم إني نويت وأن أفعل كذا وكذا، هذا هو الذي كره أهل العلم، وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومثله وأمثاله بأنه من البدع، لأنه لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعمل عمل قال اللهم إني نويت أن أفعل هذا الشيء. لكن فيما يتعلق بالحج الذي سيرتبط به اشتراط، والشرط لابد أن يقع في موقع يقول الإنسان اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فإن حبسني حابس تحلل، ما دام سيملي شرطا لابد من النطق به، فقوله إني أريد حتى يكون الشرط متعلقا بعمل قصده الإنسان وأعلنه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل، أريد الحج لكنني أسافر قبله بعشرة أيام أزور فيها أقاربي في جدة، فهل أحرم من الميقات أم أنتظر وأحرم من جدة بعد انقضاء زيارتي لهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المكانية لمن أراد حجا أو عمرة، ولا يحل لأحد أن يمر بتلك المواقيت مريدا حجا أو عمرة أن يتجاوزها غير محرم، إلا إذا عزم أن يعود إليها ليحرم منها. فمن أتى إلى جدة مثلا من عرعر أو غيرها وينوي أداء الحج، فعليه بعد أن ينتهي من زيارة أقاربه التنقل فيما يريد أن يتنقل منه وإليه، أن يعود إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه. ويبدو أن من يأتي من عرعر ميقاته ذو الحليفة، لأنه في الغالب أن يأتي بين موقعين، وظني أن أقرب المواقيت له وهو في الجو ذو الحليفة، لأنه متوجه إلى جدة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم إذا وصله ويزور أقاربه وهو لابس ملابس الإحرام، ثم يستمر إن شاء وإن أراد أن يجعلها تمتعا أحرم وقضى عمرته ورجع إليهم، ثم في وقت الإحرام بالحج في اليوم الثامن يحرم مع الناس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أريد أن أعرف سددكم الله وحفظكم دليل الفقهاء في قولهم يجب على من أفسد حجه المضي فيه والحج من قابل، أحسن الله إليك.
الذي استدل به الصحابة رضي الله عنهم الذي استدل به الفقهاء أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة أفتوا في ذلك وأمروا من أفسد حجه أن يمضي به. ولم أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفسد حجه في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل شيئا فيما بعدهم، ومن رحمة الله أن كثيرا من الأمور وقعت في عهد الصحابة، فما وقع في عهد الصحابة وتكلموا به وليس عندنا ما يضاده، فإن قول الصحابي إذا لم يعرف ما يضاده من كلام الصحابة يعمل به، وإذا عرف أنه يضاد السنة الثابتة فالأصل أن العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الإخوة في الجوف، الشيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم وأنزل لكم الأجر والمثوبة ونفع لكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: من جامع بعد التحلل للأول وقد طاف طواف الحج هل يلزمه إعادة الطواف أم لا؟
من جامع بعد التحلل الأول وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك كأن ينصرف الإنسان من عرفات من مزدلفة ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يرتكب هذا المحظور.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لغيره أكله من أهل الحل أم ماذا يفعل به؟
المحرم لا يحله أن يصيد الصيد، لكن إذا صاده لا يأكل منه ولا يبيعه أيضا، ويجوز لمن لم يكن محرما أن يأكل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال الصابون والمناديل المعطرة بدون نية مس الطيف وإنما للنظافة؟
هذه المناديل المعطرة حكمها حكم الطيب وليست كالصابون الذي يزيل الدرن فقط، ومع ذلك ينبغي للإنسان للحاج أو المحرم أن يتجنب استعمال مزيل الروائح ومزيل زهومة الدسم وروائح الطعام بما فيه عطر من هذه المزيلات من الصابون، لكن لو فعل واستعملها لا يعد ارتكب محظورا يترتب عليه الفدية، وإنما يكون قد أساء العمل.
أشكر الإخوة في الجوف. فننتقل للإخوة في جدة.
إذا سمر الإنسان في أشهر الحج ولم يرد الحج ثم طرأ عليه أن يحج وحج مخلص هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي؟
أعد السؤال.
يقول إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ولم يرد الحج ثم طرأ عليه أن يحج وحج مفرد هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي؟
لا، ليس بمتمتع. التمتع عبادة وتشترط لها النية، وما دام لم ينوي عن يحج يعتمر. ومثال ذلك يأتي إلى مكة لقضاء حاجات له ونيته أن يعود إلى بلاده سواء في داخل المملكة أو خارجها وخارجها، فيأتي ويعتمر ثم يتعذر عليه الخروج من مكة فيعزم على أن يحج. الحج في هذه الحال نيته منفصلة عن العمرة وأدائها، فلا يكون حكمه حكم المتمتع، إنه ما أراد أن يتمتع وأراد أن يعتمر ويعود إلى أهله. لكن تغيرت الأحوال فحج.
نشكر الإخوة في الجوف وننتقل إلى الإخوة في جدة. الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ. يسأل الذي تولى عقد النكاح وهو محرم له أو لغيره هل عليه فدية؟
لا، ليس عليه فدية، لكن لا يصح هذا العقد ولا يعتبر.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، رجل كان يدرس بمكة فأحرم بعمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده وعاد من بلده بالحج، فهل يعتبر هذا تمتع وهل عليه فدية؟
هذا ليس بمتمتع، أدى عمرة وهو في مكة من مكة، لأن خرج إلى الحل وأعاد محرما إلى مكة وأدى عمرة ثم سافر لأهله وعاد محرما بالحج، هذا ليس من المتمتعين وإنما هو مفرد فلا هدي عليه.
بارك الله فيك مشايخ. هل يجوز الاستدلال ببعض الناس يصلون الصلاة خارج المسجد يقولون إذا امتلأ المسجد فيجوز الصلاة خارج المسجد، فيقيسونها بجواز جلوسهم على حدود مزدلفة لامتلائها؟
لو امتلأت مزدلفة ولم يجد الإنسان مكان يقف فيه مزدلفة وتعذر عليه دخولها لعدم وجود أي مكان صح حجه ولو لم يجلس فيها.
نشكر الأخوة في جدة وننتقل لأسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما المقصود في قول المصنف رحمه الله فما دونه مد طعام؟ العبارة
يقصد ما دون الشعرة، من ما دون هذه الشعرات الواجب مد طعام، انقطع شعرة أو شعرتين ففي كل شعرة مد طعام، وإن قطع ثلاثا ففيها فدية ذبيحة.
يقول السائل، هل قطع الجلد الزائد حول الأظافر وفي الأصابع والقدمين من محظورات الإحرام؟
إذا كان يؤذيه فيزيله ولا حرج عليه وليس من المحظورات.
يقول السائل، هل وجود المحرم للمرأة هو شرط لوجوب الحج عليها إذا كانت من أهل مكة؟
وجود المحرم شرط للوجوب، والحاجة في المرأة في مكة تحتاج إلى محرم لنتنقلها من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية، فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، الحج صحيح وتأثم في المخالفة فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على التفريق بين ثلاث شعارات وما دونها في الفدية؟ فالثلاث وما زادت فيها الدم وما دونها مد طعام، وما الدليل على أن هذه فدية؟
هو في الحقيقة لا دليل عليه خاص، لكن يرون حلق الشعر لما تكون أكثر من ثلاث تكون شعر كأنها جمع، ولما تكون أقل لا تكون فيها الفدية الكاملة وإنما فيها مد الطعام. هو في الصحيح لا يجوز للإنسان أن يزيل ولو شعرة واحدة إلا إذا كان يتأذى منها بعد أن يكفر في النسك، لا يجوز له. فما دام لا يجوز له أن يزيل ولو شعرة واحدة إلا إن تأذى بها، ناسب أن يكون عليه جزاء إذا أزالها بدون دفع مضرة عنه، مع ذكره لفعله عند إرادة الإزالة. وهذا اجتهاد من الفقهاء في قولهم ما كان من ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعلم أن العبادات توقيفية، فكيف نقول بركعتي الطواف مع أننا متعبدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل أحد غيره؟ أما إذا أحرم شخص بعد صلاة العصر فهو وقت نهي، فكيف يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الصلاة فيه، على أن الصلاة هي اجتهاد؟
لعلي ذكرت الجواب في هذا وأشرت إلى حديث بلال رضي الله عنه، وقلت إن هذا مما يستدل به الفقهاء وهو دليل صالح للاستدلال في هذا الموقع، لأن أوقات النهي لا تصلى الصلوات المطلقة وإنما تصلى ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب لو صلى إنسان العصر ثم جاء ودخل المسجد وإذا الصلاة تقام في المسجد وقد صلى هو العصر، فهو مأمور بالسنة الصحيحة أن يدخل معهم ويصلي وهي نافلة له، مع أن العمل في حقه وقت نهي. وكذلك في صلاة الفجر إذا صلى ثم دخل المسجد وإذا الصلاة تقام هو بالنسبة له وقت نهي، ووجد الناس يصلون لكنه لأنه دخل في وقع على مسجد والناس يقيمون الصلاة فيه يدخل معه تكون لهم نافلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث بلال صالح للاستدلال به في هذا الموقع. والطواف بالبيت أمر النبي نهى بني عبد مناف أن يمنع أحدا إذا طاف بهذا البيت أن يصلي أن يمنعوه من الصلاة. والرجلان اللذان أتيا إلى النبي في منى فجلس لن يصلي، فلما صلى رأهما قال: ما منعكما؟ دعا بهما فجاء بهما ترعد في رأسهما، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما فوقيمة الصلاة، صليا معهم تكن لكم نافلة. فلعل هذا المستمع تبين له الدليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعاني من مرض مزمن يعيق حركته ونشاطه ويسبب له آلاما وأوجاعا مستمرة ولا يمكنه أداء فريضة الحج إلا بمشقة شديدة، فهل يعذر في ترك الحج؟ وهل يجب عليه توكيل شخص يحج عنه علما أن مرضه يلازمه حتى الموت إلا أن يخصه الله برحمة منه؟
المريض الذي لا يقوى على أداء عبادة الحج يجوز أن يحج عنه. الحديث في الصحيح في قصة الخثعمية لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة واستردف معه الفضل بن عباس وكان من أجمل الرجال، جاءت امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهذا دليل واضح وذكر قصة الفضل، جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فلو النبي صلى الله عليه وسلم عنقه صرف وجهه لجانب الآخر ثم عاد فصرف وجهه، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ورأس ابن عمك؟ فقال: رأيت الشاب ينظر إلى الشاب فخشيت أن يقذف الشيطان في قلبه ما شرا فيهلك. إنما الشاهد في هذا الحديث قوله لها صلى الله عليه وسلم بأن تحج عن أبيها، وهو حي لكنه عاجز عن الحج لكبره وهرمه، والمريض الذي مرضه ملازم ولا يتوقع زواله ولا يقوى على أداء الحج في حال هذا المرض يجوز أن يحج عنه، وإن لم يوجد من يحج عنه لم يجب عليه، لأن الله يقول: ولله الناس حج البيت من استطاع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها، وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال، فهل ذلك يجوز؟
العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيعة فلا يجب عليها الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أو زوج. فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم أو معها زوجها. أما لو حجت فهي تكون آثمة في سفرها بدون محرم، وإذا أدت لنفسك الحج صحت وصارت ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في من يذهب للحج بدون أن يخرج التصريح الرسمي للحج، وهل يأثم حتى وإن سمح له رجل الأمن الموجود في نقطة الدخول؟
الحج لا يجب إلا على من لم يخرج، وإذا نظمت السلطة أمر الحج ومنعت من الحج إلا بترخيص وجب السمع والطاعة، لأنه لو أذن للناس كلهم أن يحجوا لحصل على الناس مضرة مالغة ومشقة مرهقة، امتلأت الأماكن. فلا يحل الإنسان أن يخالف الأمر، لكن لو حج وخالف واحتال على رجال السلطة ودخل بدون ملابس إحرام ثم قال: أدفع الفدية عن تجاوزي دخولي بدون إحرام ملابس ولو نوى، هو يأثم في الحقيقة، لكن إذا حج فالحج صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج أو العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأنبياء السابقين كعيسى وموسى عليهما السلام؟
جزاك الله خير. أنت محتاج لأن تعمل العمل لنفسك، أما هؤلاء فأمرهم واضح، سيد البشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا أردت أن تنفع أحدا من الخلق فابدأ بنفسك، ليتحقق منك نفع نفسك، فانظر لمن تعرف أنه محتاج لهذه المنفعة. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حب من جاء بعدهم، ويقدرون العمل ويعرفون فضل الأعمال، ولا أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم حج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين. وليس سؤال هذا السائل هو أول سؤال يمر علي فيما يتعلق بذلك، قد مر عدة مرات أسئلة من يعتمر على يريد أن يعتمر على النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يحج. صحيح أني لا أعتقد أنه لا يجوز له ذلك. ما يتعلق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة عليه، الإكثار من ذلك، وأجل ما يقوم به الإنسان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتم بصدق المتابعة له والجد في نصرة سنته صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على إشاعتها ونشرها بين الناس.
أحسن الله إليكم. هذا آخر أسئلة، يقول: لقد توفي الوالد بعد رمضان وأفطر 4 أيام لمرض أصابه، فما الحكم وما هو الأفضل من هذه الأعمال لأجله؟ الحج، الأضحية، صدقة جارية، حفر بئر الماء، المشاركة في بناء مسجد، كفالة يتيم، مع العلم بأن الوالد لم يوصي.
بالنسبة لهذه الأيام التي لن يصومها لمرضه لا يجب عليه ذلك، لأنه لم يمكن من أيام أخرى ليقضيها، فلا شيء عليه. وأما الأعمال ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد يدعو له. وما دمت أنت السائل فتجتهد في الدعاء له وتتصدق عنه. وكلما كانت الصدقة واقعة لدى من هو محتاج إليها، صالح في عبادته وطاعته لربه جل وعلا، كان ثوابها أجر. والعين الجارية أن يحفر بئرا يستقي الناس منها، أن ينشئ يبني منزلا لفقير أو فقراء، أن يقيم عقارا يغل صدقات تقسم على المحتاجين والفقراء وفي إفطار الصائمين، وسائل وأسباب وتكفير الذنوب متعددة، والتوفيق بيد الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يسرعنا عاجل غير آجل حلول النقم في الدول الكافرة التي تغزو العراق وتحتل فلسطين وتعين على استمرار ذلك الاحتلال. فنسأل الله أن يرينا فيهم عاجل غير آجل أنواع البلايا والمصائب، وأن يشغلهم في أوطانهم على المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقهم للرجوع إلى دينه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وبارك الله فينا جميعا وأصلح حالنا وحال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر لسماحته بما تفضل به مع انشغال وقته في إفادة طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمد في عمره على طاعته، ويبارك له في وقته وصحته وفي خدمة الإسلام والمسلمين. ونبه الإخوة على أن درس الغد إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب مع معالي الشيخ أحمد بن سير آل المبارك، عضو هيئة كبار العلماء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وحفظ الله علماءنا وولاة أمرنا، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.